بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله عز وجل أن يسر البدء في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبين يدي الدرس أحب أن أذكر نفسي وإخواني بحديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، ألا وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهذا منها عبارة يسيرة عظيمة المعنى، قليلة الكلمات لكن معانيها والدروس المستفادة منها عظيمة جدا. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدين النصيحة. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الحج عرفة. هذا يدل على أهمية النصيحة وعظم منزلتها في الدين، وأنها الدين كله، جعلها بمثابة الدين كله. والمراد بالنصيحة في الحديث الإخلاص لله تبارك وتعالى، والمقصود تصفية الأعمال. النصح هنا بمعنى تصفية الأعمال من كل ما يشوبها ويؤثر فيها، وأداء ما أوجبه الله تبارك وتعالى على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى. ثم سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لمن يا رسول الله؟ وذلك لشدة حرصهم على الخير رضي الله عنهم، لما رأوا أن النصيحة لها هذه المكانة العظيمة في الدين قالوا: لمن يا رسول الله؟ أي لمن تكون النصيحة؟ فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم إجابة هذا الأمر، وقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر لهم خمسة أمور: الأمر الأول النصيحة لله تبارك وتعالى، وتكون النصيحة لله سبحانه وتعالى بتوحيده وإفراده بالعبادة والإخلاص له سبحانه وتعالى في كل أنواع العبادات، من صلاة وصيام وزكاة وحج، وفي توكل الإنسان ولجوئه إلى الله سبحانه وتعالى، يكون مخلصا في هذه العبادات كلها، لا يعبد مع الله أحدا سواه بل يعبده وحده. فالنصيحة لله هي بتوحيده تبارك وتعالى، والإيمان به وبكل ما أمر الله عز وجل في كتابه أو نقله لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به عن الله تبارك وتعالى. فيؤدي المسلم ما فرضه الله عليه ويجتهد في طاعة ربه عملا بالنصيحة لله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكتابه، أي القرآن الكريم. فالنصيحة للقرآن لكتاب الله عز وجل تكون بتدبره وتعقل هذا الكتاب الذي أنزل ليتدبر، لم ينزل لمجرد القراءة والتلاوة. القراءة مقصودة، لكن المقصود الأعظم أيضا هو الوصول للتدبر والعمل بما في هذا الكتاب، فيعمل بما فيه من أوامر وينتهي عن النواهي ويجتهد في فهم هذا الكتاب، لأن الله عز وجل أنزله هداية للناس، فيحفظ أوامره ويجتنب نواهيها ويقف عند حدوده ويصدق أخباره ويؤمن بأنه كلام الله تبارك وتعالى نزل منه سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، كما قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والآيات في هذا كثيرة التي تدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ما عليه قاطبة أهل السنة. الأمر الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو النصح للرسول صلى الله عليه وسلم. تكون النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة أوامره واجتناب نواهيه، وقبل ذلك الإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده. هذا مقتضى النصح للرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا من النصح للرسول صلى الله عليه وسلم الدفاع عن سنته والذب عنها، وكذلك العناية بأحاديثه صلى الله عليه وسلم وبيان صحيحها من سقيمها والذب عنها والامتثال بها، وكذلك الوقوف عند الحدود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما فيه اتباع له صلى الله عليه وسلم وطاعة له لأوامره داخل في النصح له صلى الله عليه وسلم. هذا أصل النصيحة، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، هذه النصيحة المتعلقة بشرع الله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم وذكر الأمر الرابع، وهو النصيحة لأئمة المسلمين، والمقصود ولاة أمورهم وحكامهم. فعلى المسلم أن ينصح لولاة أمره، وذلك بالدعاء لهم والسمع والطاعة لهم في المعروف والتعاون معهم على الخير وترك الشر، وعدم الخروج عليهم وعدم منازعتهم. وهذا متقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة، كما جاء في الأحاديث: أن لا ننازع الأمر أهله. ومن النصيحة لولاة الأمر توجيههم إلى الخير وتقديم النصح لهم وبذل النصيحة لهم بالمعروف، وتكون لولاة الأمر سرا، النصيحة لولاة الأمر كما ثبت في النصوص الكثيرة تكون سرا حفظا لمكانتهم وهيبتهم بين الرعية، وحتى تستقيم أمور دولة الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم ببيان أن الأمر الخامس هو النصيحة لعامة المسلمين، لعموم المسلمين. وتكون النصيحة لعموم المسلمين بتعليمهم وتفقيههم أمور دينهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والدعاء لهم الاجتهاد في دلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر. وهذا الحديث يحتاج إلى تأمل ومراجعة ليجعله الإنسان دائما أمامه ويذكر نفسه بهذه الحقوق، فيسعى لإخلاص العمل لله ولطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله كتابه الذي سيتحدث فيه عن القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. بدأه بالمقدمة المشتملة على ألفاظ كثيرة من خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، فبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والاستعانة به واستغفاره سبحانه وتعالى مع التوبة إليه. وهذه الأمور مما يحرص عليها المسلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأنه علم هذه الألفاظ لصحابته رضي الله عنهم، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في دلالة أمته على الخير. ثم شهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم بدأ في بيان مقدمة وجيزة تبين مراده من تأليف هذا الكتاب. فنبدأ بباقي أقسام المقدمة. تفضل.
قال رحمه الله: أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها وما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها إلى قسمين.
ذكر رحمه الله هنا سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهو أنه رأى رحمه الله كما هو سبيل العلماء، أراد نفع الناس بجمع كتاب يبين بعض الأصول والقواعد المهمة والفروق المتعلقة بالأحكام، وبين أنه قسم الكتاب إلى قسمين اثنين.
قال رحمه الله: القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر.
هذا هو القسم الأول من هذا الكتاب. قال رحمه الله: في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد. القسم الأول سيتحدث فيه رحمه الله عن ما يعبر عنه بالقواعد الفقهية وبأصول الأحكام. قال: وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة. جمع رحمه الله أهم ما رآه من القواعد المهمة ونظمها في وجمعها في 60 قاعدة، سيبدأ بشرحها بعد المقدمة. ثم قال: وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها. فهو رحمه الله لم يكتفي بذكر نص القاعدة، بل اجتهد في بيانها وتوضيحها، وزاد الأمر وضوحا بالتمثيل لها بحسب ما تيسر له رحمه الله. ويحسن هنا أن نذكر بعض الأمور عن القواعد الفقهية من باب معرفة تعريفها وأنواعها والفرق بينها وبين القواعد الأصولية وبعض الأمور المتعلقة بالقواعد الفقهية. فنبدأ بتعريف القاعدة الفقهية. ربما يكون مر معنا سابقا عند طرحنا للقواعد بعض هذه التعريفات، لكن من أجل استحضارها قبل أن ندخل في هذه القواعد التي سيذكرها رحمه الله. من تعريفات القاعدة الفقهية قولهم: حكم كلي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية مباشرةً. حكم كلي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة، القاعدة حكم كلي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة. وبيان التعريف وبيان ألفاظه، قولهم حكم المراد به إسناد أمر إلى آخر بحيث يحتمل الإثبات أو النفي، كما لو قلنا فلان قارئ يحتمل أنه قارئ ويحتمل أنه ليس بقارئ، هذا المراد بقولهم حكم. أو أن يقول مثلا فلان صادق يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه كاذب فيما أخبر به. ثم قالوا حكم كلي، ومرادهم بالكلي ما يصلح أن يصدر بكل، يصلح أن نصدر القاعدة مثلا بكلمة كل. فعندنا مثلا قاعدة العادة محكمة، يصح أن نقول كل عادة محكمة، أو قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يصح أن نقول كل يقين لا يزول بالشك. فالقاعدة يقولون تصلح لجميع الفروع المندرجة تحتها، يصلح أن تنطبق على جميع الفروع المندرجة تحتها. أحكام الجزئيات الفقهية قبل ذلك قال يتعرف منه، يتعرف منه أي بالنظر في القاعدة وبذل الجهد في ذلك يستفاد منها الحكم الشرعي للفرع الفقهي. بالنظر في القاعدة يتعرف منه أي يستفاد من القاعدة الحكم الفقهي للفرع المراد بحثه وبيانه حكمه. فهذه العملية تحتاج إلى شيء من إعمال الذهن والاجتهاد في ذلك، لأنهم قالوا يتعرف منه ولم يقولوا يعرف منه. ثم قالوا أحكام الجزئيات الفقهية أي الأحكام التكليفية المتعلقة بالفروع الفقهية الكثيرة في كل مسألة على حدة، فيمكن بالنظر في القاعدة أن يستفيد العالم وطالب العلم الحكم الشرعي للمسألة التي يبحث في حكمها أو يبحث عن حكمها، يستفيده من القاعدة بالنظر فيها والتأمل فيها. ثم قالوا مباشرة، القاعدة حكم كلي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة. قالوا مباشرة أي يستفاد الحكم من لفظ القاعدة مباشرة، وهذا يذكر من باب التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، من باب التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ولعله يأتي معنا عند الحديث عن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. النقطة الثانية حول القواعد الفقهية، أنواع القواعد الفقهية، أنواع القواعد الفقهية. قسم العلماء القواعد الفقهية بعدة اعتبارات، ونذكر هنا أشهر هذه التقسيمات، هو تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الاتساع والشمول، تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الاتساع والشمول. تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القواعد الخمس الكبرى، والقسم الثاني القواعد الكلية، الأول القواعد الخمس الكبرى، القسم الثاني القواعد الكلية، القسم الثالث الضوابط الفقهية. الضوابط الفقهية، ونأتي إلى بيان هذه الأقسام بشكل مختصر. القسم الأول القواعد الخمس الكبرى هي القواعد التي ترجع إليها عامة مسائل الفقه. القواعد الخمس الكبرى هي القواعد التي ترجع إليها عامة مسائل الفقه، وهي أعمدة الفقه. أعمدة الفقه التي يقوم عليها هي القواعد الخمس الكبرى، وتندرج تحت كل قاعدة منها عدد من القواعد الفرعية. وتندرج تحت كل قاعدة من القواعد الخمس الكبرى عدد من القواعد الفرعية التابعة لها. والقواعد الخمس الكبرى هي: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. والقاعدة الثانية الضرر يزال، الضرر يزال. والقاعدة الثالثة العادة محكمة، العادة محكمة. والقاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الخامسة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هذه القواعد الخمس الكبرى التي تنبني عليها عامة مسائل الفقه. يعني إذا سأل شخص أراد أن يتعلم علم الفقه ما هي قواعد الفقه الأساسية التي يقوم عليها، فنقول له هذه القواعد الخمس الكبرى التي تدخل تطبيقاتها تكون موجودة في عامة مسائل الفقه وفي عامة أبواب الفقه. القسم الثاني هو القواعد الكلية. ويقصد بها القواعد التي تندرج تحتها فروع فقهية كثيرة، القواعد التي تندرج تحتها فروع فقهية كثيرة من أبواب متعددة. يعني لها فروع مثلا في الطهارة والصلاة والحج وفي النكاح وفي الطلاق ونحوها، لها فروع في أبواب فقهية كثيرة، ولكنها أقل من القواعد الخمس الكبرى، ولكنها أقل من القواعد الخمس الكبرى، أقل من جهة عدد الفروع المندرجة تحتها، لكن من جهة عدد القواعد نفسها الكلية هي أكثر من القواعد الخمس الكبرى. أوصلها بعض العلماء إلى 40 قاعدة. ومن أمثلتها، من أمثلة القواعد الكلية، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. وقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وغيرها من القواعد الكلية. القسم الثالث الضوابط الفقهية، وهي القواعد الفقهية المختصة بباب من أبواب الفقه، قاعدة مختصة بباب من أبواب الفقه بحيث لا تتعداه. ولو أردنا أن نعرف الضابط بتعريف دقيق نقول فيه ما ذكره العلماء عن تعريف الضابط، أنه ما يجمع فروعا من باب واحد، ما يجمع فروعا من باب واحد، كان يكون ضابط متعلق بباب النكاح مثلا، أو ضابط متعلق بباب الطهارة، فله فروع كثيرة لكنها من باب فقهي واحد. إذا أردنا أن نميز بين هذه القواعد الخمس الكبرى والكلية والضوابط، إذا أردنا أن نذكر يعني شيء يميزها من جهة عددها، فالأقل عددا هي القواعد الخمس الكبرى، عددها خمسة قواعد، ثم الأكثر القواعد الكلية، ثم الأكثر من جهة العدد هي الضوابط الفقهية. هذا من جهة عدد نفس القواعد، لكن من جهة الفروع، اندراج الفروع، ستكون القواعد الخمس الكبرى هي الأكثر فروعا، ثم الكلية بعدها، ثم الضوابط فروعه أقل. ومن أمثلة الضوابط قول العلماء: كل صوم فشرطه النية من الليل. وهنا يتنبه إلى أن الضابط قد يصاغ صياغة تدل على مذهب فقهي معين أو ترجيح فقهي في مسألة معينة. قلنا كل صوم فشرطه النية من الليل، هذا يعتبر ضابط في باب الصيام. ومن الضوابط أيضا قولهم: كل ما نسكت فليس لك أن تأكل منه. كل ما نسكت أي ذبحت تقربا إلى الله فليس لك أن تأكل منه. والمراد كما قلنا أن الضابط هذا يصيغ أو يعطينا صياغة لمذهب معين، بخلاف القواعد الخمس الكبرى فهي شاملة للمذاهب، يعني لا تكون مقيدة بمذهب معين. والقواعد والضوابط كثيرة، تجدها في كتب الفقه وفي كتب المذاهب الفقهية المشهورة. نأتي إلى مسألة الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. العبارة المشهورة لشيخ الإسلام رحمه الله، ربما كررت أكثر من مرة، لكنها عبارة بحق تختصر الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. قال رحمه الله: أصول الفقه هي الأدلة العامة. أصول الفقه هي الأدلة العامة، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة. أصول الفقه هي الأدلة العامة، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة. فمثلا أصول الفقه أدلة الفقه العامة، مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة المجمع عليها، والأدلة المختلف فيها مثل الاستصحاب وغيرها من الأدلة، فهذه هي أدلة الفقه العامة، هي أصول الفقه. أما الأدلة الخاصة التفصيلية المتعلقة بكل مسألة، الآية التي أخذ منها حكم هذه المسألة، الحديث الذي أخذ منه حكم هذه المسألة، فليست هي المراد بأصول الفقه. المراد بأصول الفقه الأدلة العامة، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة. من أحكام الفقه العامة أن اليقين لا يزول بالشك، هذا حكم عام موجود في كافة أو في معظم أو في كثير من أبواب الفقه. هذا الفرق مهم في تصور أصول الفقه وتصور قواعد الفقه. مما ذكره العلماء أيضا في الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ذكروا أمورا فقالوا: يفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية من جهة الموضوع، أي المجال الذي تبحث فيه. فقالوا: القاعدة الفقهية موضوعها الفقه، أي فعل المكلف وبيان الحكم الشرعي له، الحكم الشرعي الكلي له. أما القاعدة الأصولية فموضوعها الأدلة الشرعية الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، مثل قاعدة خبر الآحاد حجة مثلا، هذه قاعدة أصولية. كذلك من الفروق من جهة الاستمداد، من جهة الاستمداد، من أين أخذت القاعدة الفقهية ومن أين أخذت القاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية تؤخذ من الفروع الفقهية المتشابهة، تؤخذ من الفروع الفقهية المتشابهة، وقد تؤخذ من الأدلة التفصيلية مثل حديث الخراج بالضمان. أما القواعد الأصولية فهي نتاج علوم شرعية، فأخذت القواعد الأصولية من علم العقيدة وعلم العربية ومن تصور الأحكام الفقهية. أخذت القواعد الأصولية من علم العقيدة وعلم العربية ومن تصور الأحكام الفقهية. الفرق الثالث معنا بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، قالوا من جهة الترتيب في الوجود الذهني، من جهة الترتيب في الوجود الذهني، أيهما يأتي أولا؟ أولا القاعدة الأصولية، ينظر المجتهد في الدليل ويعمل فيه القاعدة الأصولية فيصل إلى ماذا؟ إلى، يصل إلى الحكم الشرعي اللي هو الفقه. عندنا القاعدة الأصولية بتطبيقها نصل إلى أحكام فقهية متعددة نعبر عنها بماذا؟ بالفقه، المسائل الفقهية مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، حرمة الربا، هذه فروع فقهية نصل لها من خلال تطبيق القواعد الأصولية. ثم بالنظر في هذه الفروع الفقهية المتشابهة نخرج بقاعدة أصولية تجمع الفروع المتشابهة. إذن عندنا قاعدة، أحسنتم، قاعدة فقهية. أولا قاعدة أصولية تنتج لنا الفقه، ثم بالنظر في الروابط بين الأحكام الفقهية نصل إلى القاعدة الفقهية، نصل إلى القاعدة الفقهية. والفرق الرابع من جهة المستفيد، من الذي يمكن أن ينتفع بالقاعدة الأصولية ومن الذي يمكن أن ينتفع ويستفيد من القاعدة الفقهية؟ قالوا القاعدة الفقهية يمكن أن يستفيد منها العالم وطالب العلم المبتدئ، حتى العامي أحيانا يستفيد من القاعدة الفقهية ويفهم الإجابة بمجرد ذكر القاعدة، يفهم الحكم الشرعي بمجرد أن نذكر له القاعدة الفقهية. أما القاعدة الأصولية فلا يفيد منها إلا المجتهد، لا يفيد من القاعدة الأصولية إلا المجتهد، لا يستطيع تطبيق دلالة قاعدة أن الأمر الأصل في الأمر الوجوب، لا يستطيع تطبيقها العامي أو طالب العلم المبتدئ، بل لابد من العالم أو طالب العلم الذي قطع شوطا في هذا العلم. أما القاعدة الفقهية يمكن كما ذكرنا أن يستفيد حتى العامي منها، فقد يأتي للعالم ويسأله عن مسألة فيها شك فيجيبه العالم ويقول له اليقين لا يزول بالشك، فيأخذ منه القاعدة ويفهم الجواب ويكتفي به. الفرق الخامس من جهة الغاية والهدف من القاعدة، قالوا القاعدة الفقهية الهدف منها حصر الفروع والأحكام المتشابهة ليسهل الرجوع إليها. القاعدة الفقهية الهدف والغاية منها حصر بمعنى جمع الأحكام في مكان واحد يكون فيه ضابط يجمعها ليسهل الرجوع إليها. أما القاعدة الأصولية فالهدف منها ما هو؟ معرفة الحكم، أو بعبارة أدق استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية، مثل قاعدة النهي يقتضي التحريم. ليس المراد منها جمع الفروع المتشابهة، المراد تطبيقها على النواهي الواردة في الكتاب والسنة للوصول إلى الأحكام الشرعية التي تفيدها هذه النصوص. الفرق السادس، قالوا من جهة معرفة مقاصد الشرع وأسراره. إذا أراد شخص عامي مثلا أو غير متخصص في العلوم الشرعية أن يتعرف المقاصد العامة للشرع، ما هي مقاصد هذا الشرع، أو شخص غير مسلم يريد أن يعرف ما هي الأصول العامة لهذا الدين وعلامة تسير الفتاوى مثلا فيه أو إجابات أسئلة الناس فيه، قالوا القاعدة الفقهية يمكن أن تفيد ويستفاد منها هذا الأمر. القاعدة الفقهية يستفاد منها معرفة مقاصد الشرع، فيستفاد منها أن اليقين لا يزول بالشك، ويستفاد منها أن من أصول الشريعة ومن مقاصد الشريعة إزالة الضرر. أما القاعدة الأصولية لا يفهم منها هذا الأمر. هذا ما يوضح الفرق بإذن الله بين الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ما هي أهمية علم القواعد الفقهية، وما هي أهمية معرفة القواعد الفقهية لطالب العلم؟ عبارات العلماء كثيرة في بيان أهمية القواعد الفقهية وضبطها، ومن تلك العبارات عبارة القرافي رحمه الله، وهي عبارة مشهورة طويلة نأخذ منها قوله رحمه الله: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره. يعني من ضبط الفقه بقواعده الفقهية وأصوله العامة استغنى عن حفظ الفروع الفقهية الكثيرة، لأن عنده الرابط الذي يجمع بينها، ولأن مجرد الحفظ يعتريه النسيان، لكن إذا ضبط الأصل العام والقاعدة العامة سهل عليه رد هذه المسائل الفقهية إلى تلك القاعدة. قال: لاندراجها في الكليات، الكليات المراد بها القواعد الفقهية، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، لأنه اتضح عنده ما هو الرابط بين هذه المسائل، فلا يمكن أن يقع أو يبعد أن يقع في الاضطراب في حكمه على المسألة، فلا يأتي مثلا لمسألة فيها يقين ويزيله مرة ومرة يثبت اليقين، لا، لابد أنه ستتضح عنده سبيل الفقه وطريق الفقه. ومما ذكره العلماء في أهمية علم القواعد الفقهية، قالوا: علم القواعد الفقهية ومعرفة طالب العلم للقواعد الفقهية يسهل فهم الفقه وإدراك مقاصده العامة. النقطة الأولى: تسهيل فهم الفقه وإدراك مقاصده العامة، فيدرك أن النية مؤثرة ومعتبرة في الشرع مثلا. كذلك النقطة الثانية: تسهيل استذكار أحكام المسائل الفقهية، تسهيل استذكار أحكام المسائل الفقهية. النقطة الثالثة ضبط الفروع المتشابهة في الحكم. ضبط الفروع المتشابهة في الحكم والبعد عن التعارض. والبعد عن التعارض. الفائدة الرابعة تكوين الملكة الفقهية لدى طالب العلم، فيتمكن بذلك من دراسة الأحكام. تكوين الملكة الفقهية لدى طالب العلم فيتمكن ويستعين بذلك على دراسة الأحكام، ويستطيع بعد ذلك إذا تبحر في العلم الوصول لأحكام المسائل الجديدة، تخريج المسائل الجديدة. قد تأتي مسائل حادثة مستجدة نازلة لم تكن موجودة من قبل، فيستطيع من خلال معرفة القواعد الفقهية أن يرد هذه الأحكام الجديدة إلى تلك القواعد، ويصل إلى الأحكام الشرعية المناسبة لها. كذلك من الفوائد، الفائدة الخامسة، القواعد الفقهية والاطلاع عليها تفيد غير المتخصصين في الفقه من جهة معرفة مبادئ الفقه العامة وقواعده. كما ذكرنا، إذا جاء شخص غير متخصص وأراد أن يعرف أصول الفقه العامة، ممكن من خلال اطلاعه على القواعد الفقهية وفهمها أن يدرك المقاصد العامة للفقه. الفائدة السادسة، توفير الطمأنينة للمستفتي والمقلد. القاعدة الفقهية توفر السكينة للمستفتي والمقلد، إذا عرف أن هذا العلم وهذا الدين قائم على أصول وقواعد اطمأنت نفسه أن الأمر ليس راجعا إلى الهوى أو التشهي في بيان الأحكام. الفائدة السابعة وبها نختم الفوائد، قالوا القواعد الفقهية تساعد في معرفة أسباب اختلاف الفقهاء. تساعد في معرفة أسباب اختلاف الفقهاء، وهذا يظهر جليا في موضوع الضوابط الفقهية. هذا ما أردنا التنبيه عليه بخصوص القواعد الفقهية. ثم سيذكر رحمه الله القسم الثاني.
قال رحمه الله: والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة.
هذا هو القسم الثاني من هذا الكتاب. والشيخ رحمه الله بحث في كتابه ثلاثة أمور: بحث القواعد الفقهية والفروق والتقاسيم، وهذا ظاهر بجلاء من عنوان الكتاب، لكنه لما ذكر الأقسام جعلها قسمين، جعل القواعد لوحدها في قسم، وجعل الفروق والتقاسيم في قسم لتقاربهما. ما هي الفروق؟ الفروق المراد بها بيان الفرق، الفروق المراد بها بيان الفرق بين مسألتين فقهيتين، بيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة، متشابهتين صورة، مختلفتين حكما. بيان أو توضيح الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين في الصورة، في ظاهر الأمر في صورة المسألتين كأنهما مسألة واحدة، لكن لكل مسألة حكم مختلف، فيأتي العالم ويوضح الفرق، ما الذي جعل هذه المسألة جائزة هنا ومحرمة هنا مع أن الظاهر الصورة واحدة. وسيذكر الشيخ رحمه الله عدد من هذه الأمثلة المفيدة. ومما سيذكره رحمه الله مسألة الفرق، الفرق بين صيام الفرض والنفل، في اشتراط النية من الليل، مسألة الفرق بين صيام الفرض وصيام النفل في اشتراط النية من الليل أو تبييت نية الصيام من الليل. لماذا قال العلماء مثلا في صيام الفرض مثل رمضان وغيره من النذر يجب أن يبيت المسلم النية من الليل، وأما في صيام النفل قالوا لا يشترط تبييت النية، فيجوز له أن يعقد النية بعدما يصبح بشرط أن لا يكون أتى شيئا من المفطرات. هذا مثال على الفرق. ثم قال أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات، مشتبهات في الصورة والأحكام المتقاربات، ثم قال والتقاسيم الصحيحة، وهذا هو النوع الثالث الذي سيشير إليه أو سيتكلم عنه رحمه الله في كتابه. التقاسيم في اللغة مأخوذة من تجزئة الشيء، قسم الشيء إذا جزأه، قسم الشيء إذا جزأه. واصطلاحا تقاسيم اصطلاحا ما يصدق عليه اسم الكلي، ما يصدق عليه اسم الكلي بحيث يمكن، ما يصدق عليه اسم الكلي بحيث يمكن أن تميز بعض أجزائه عن بعض، ما يصدق عليه اسم الكلي بحيث يمكن أن تميز بعض أجزائه عن بعض. التقاسيم اصطلاحا ما يصدق عليه اسم الكلي بحيث يمكن أن تميز بعض أجزائه عن بعض. من الأمثلة التي سيذكرها الشيخ بعد لاحقا عندما نمر عليها إن شاء الله تقسيم المتلفات إلى قسمين، المتلفات الأشياء التي يتلفها الإنسان قسمت إلى قسمين، القسم الأول المثلي مثل قالوا المكيل والموزون ما له مثل، المكيل والموزون مثل الشعير والقمح ونحوه من هذه الأمور، قالوا فهذا إذا أتلف يضمن بالمثل، يضمن بماذا؟ بالمثل. أتلف هذا الوزن من القمح يحضر مثله. والقسم الثاني، القسم الأول المثلي، القسم الثاني المتقوم، المتقوم مأخوذ من القيمة، وهو ما عدا ذلك، يعني ما عدا المثلي. عندنا المثلي الذي له مثل وعندنا المتقوم ما عدا ذلك، قالوا هذا يضمن بماذا؟ بالقيمة، يضمن بقيمته، إذا أتلف يضمن بقيمته. ولعل إن شاء الله إذا جاءتنا الأمثلة تتضح الأمور أكثر بعون الله تبارك وتعالى. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله ونبدأ في الدرس القادم بالقاعدة الأولى بعون الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم.
إلى البحوث المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.